أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في النقطة الأخيرة وهي جهة الأضمار، وأنه كيف نرفع إشكال الأضمار، وذكرنا ما أفاده السيد الخوي رحمه الله من الوجهين. الوجه الأول كان أن عدة من الأعلام نقل الرواية عن زرارة عن أبي جعفر أو سألت أبا جعفر، مثل السيد بحر العلوم وغيره. فمن من المحتمل جدا أن ينقل عن نفس أصل زرارة، وهذا استبعدناه كما تقدم الكلام فيه. الوجه الثاني أن جلالة زرارة تمنعه أن ينقل الحديث عن غير الإمام ولا يذكر ذلك، ينقله بدون أن يشير إلى المسؤول من هو غير الإمام. هذا يتنافى مع جلالة قدره، لأنه يستلزم منه التدليس. فلهذا نقطع بأن زرارة ينقل عن الإمام عليه السلام. هذا الكلام من السيد الخوي رحمه الله صار محل إشكال لبعض الأعاظم، فذكر أن الإضمار ليس من زرارة جزما، لأن لفظة قلت له هي مخالفة لقانون المحاورة، فلا بد وأن يكون مرجع الضمير معلوما عند المخاطب، ومن الممكن أن يكون زرارة بصدد نقل ما سمعه من الحكم بن عتيبة، وقد ذكر ذلك قبل هذه الجملة. ثم قال وقلت له، يعني السؤال السابق كان للحكم بن عتيبة، ثم قال وقلت له، فالضمير يرجع إلى الحكم بن عتيبة. وإلا فليس من المعقول أن يبتدئ زرارة بقوله قلت له، فالإضمار إما من حريز أو من حماد أو الحسين بن سعيد إلى آخره، يعني من سلسلة السند. هذه الكلمات المنسوبة طبعا في هذا التقرير لبعض الأعاظم حفظه الله لا تخلو من اضطراب، فإن ما قاله عن تصوير رواية زرارة عن الحكم هو بعينه يأتي في رواية زرارة عن الإمام، بمعنى أنه يعني مفاد العبارة أن نفس زرارة لم يقل قلت له، وإنما الذي قطع الروايات هو الذي قال قلت له. السبب في ذلك أن يكون زرارة، يقول ومن الممكن أن يكون زرارة بصدد نقل ما سمعه من الحكم بن عتيبة. هذا الممكن إذا كان المقصود منه تصحيح للإضمار، فكما يقال في حق رواية زرارة عن الحكم الذي قلت من الممكن أن يكون بصدد نقل ما سمعه من الحكم وقد ذكر ذلك قبل هذه الجملة، أيضا من الممكن أن يتصور عن الإمام عليه السلام. فننفي بنحو جازم بالنسبة إلى الإمام ولا ننفيه بالنسبة إلى الحكم بن عتيبة، هذا غير تام. لكن التقرير فيه تشويش، يعني لا يمكن أن نسب هذا الكلام الذي الآن بينته لبعض الأعاظم، وإنما لعل تشويش من قلم المقرر. والذي يظهر والله العالم أن المراد هو هذا، المراد أن العبارة الأولى تامة يريدها، يعني أن الإضمار ليس من زرارة جزمة. لماذا ليس من زرارة؟ لأن لفظ قلت له هي مخالفة لقوانين المحارة، يعني مباشرة ابتداء يقول زرارة قلت له، هذا مخالف لقوانين المحاورة. إذن الإضمار ليس من زرارة، وإنما ممن جاء من بعده، هو حريز، هو حماد، هو الحسين سعيد، هو غيره. المهم جاء الإضمار ممن بعده عليه. قلت له لعل زرارة كان يسأل سؤال آخر فذكر المروي عنه المسؤول. لما وصل إلى هذه الجملة قال قلت له، هنا يكون الإضمار تام، من الإضمار تام. ولكن كما أنه يحتمل أن يكون زرارة عن الإمام، يحتمل أن يكون زرارة عما سمعه من الحكم بن عتيبة، فيصاغ الإشكال بهذا النحو، أن الإضمار يحتمل أن يكون الضمير، يحتمل أن يكون المرجع فيه المسؤول هو الإمام، يحتمل أن يكون مثلا الحكم بن عتيبة. فلا يأتي قول السيد الخوئي أن الإضمار من مثل زرارة لا يوجب القدح في اعتبارها، لأن على هذا الكلام يقول هذا الإضمار أساسا ليس من زرارة، وإنما هو من أحد من جاء بعده. نقول أن هذا المعنى من خلال ما ذكرناه في أسباب الإضمار يمكن نفيه، يعني يمكن أن نقول أن المضمر هو نفس زرارة، لأن أحد الأسباب التي ذكرناها القرينة الحالية، الحديث حول رأي الإمام عليه السلام مثلا، فزرارة مباشرة يقول قلت له، لأن الحديث الموجود، يعني الكلام الدائر الآن في الجلسة زرارة مع أصحابه، هو عن الإمام عليه السلام، فلا يحتاج أن يقول قلت لأبي جعفر مثلا، وإنما يقول قلت له. هذا احتمال وارد ويستناد على القرينة الحالية الموجودة. الراوي عنه مثلا كان ينبغي أن يقول كان السؤال، أو سئل زرارة مثلا عن الإمام فأجاب، هذا شأن الراوي. لكن الآن نريد نقول هل يمكن أن يكون المضمر نفس زرارة أو لا. السبب الثاني أن يكون على نحو التقية، قلنا كما يقول مثلا سألت الرجل، أو تعبير آخر عن الإمام ويعرفه الأصحاب أن المقصود هو الإمام، هنا أيضا قلت له. قلت له يعرفون زرارة أنه عندما يرجع الضمير يرجع إلى الإمام، يعني في مثل هذه المقامات التي تحتاج إلى أحكام شرعية، فزرارة عندما يقول قلت له يعني الإمام. ولكن لماذا أضمر هنا؟ نفترض تقية، هذا سبب آخر، فيمكن أن يصدر الإضمار من زرارة. نعم، على السبب الثالث أن يكون الإضمار من التقطيع في الروايات، فهذا الإضمار في هذه الجملة ليس من زرارة، يعني زرارة سأل عدة أسئلة من الإمام، سؤال الأول قال قلت لأبي جعفر، سؤال الثاني قال قلت له، سؤال الثالث يقول وقلت له. فأصل إرجاع الضمير من زرارة، ولكن الإضمار المبحوث عنه يعني حتى تكون الرواية مضمرتان هذا ليس من زرارة على مبنى التقطيع. نعم، يعني أصل نفي أن يكون الإضمار من زرارة أصل نفي بنحو الجزم نقول غير تام، لأن عندنا أسباب أخرى يمكن أن يكون الإضمار من نفس زرارة، وأمر محتمل جدا. لكن على التقطيع نقول لا، على التقطيع نعم يمكن يعني أن يكون المضمر ليس زرارة. ولكن يبقى أيضا شيء على مبنى التقطيع أو على سبب التقطيع، وأن الإضمار ليس من زرارة. هنا إذا كان من حريز مثلا، إذا كان من حريز معناه أنه هو سمع زرارة يقول قلت له وذكر المسؤول. فإذا كان المسؤول الحكم بن عتيبة كما هو احتمله بعض الأعاظم، يعني ومن الممكن أن يكون زرارة بصدد نقل ما سمعه من الحكم بن عتيبة، إذا كان كذلك فزرارة عند فحريز الذي قطع، يعني سواء كان حريز أو كان حماد أو كان الحسين بن سعيد، هذا الذي قطع الرواية ويعلم أن صدر الرواية كان سؤالا ونقلا لما سمعه عن الحكم بن عتيبة، كان يفترض فيه أن يذكر لا يتعامل مع هذا اسمع معاملة الروايات المروية عن الأئمة عليهم السلام، كان يفترض فيه أن ينقل عن زرارة ذلك. ولا يكفي في الإضمار إلا أن يكون غافلا بالمرة، والغفلة أيضا الأصل عدمها في مثل هذه الموارد عقلاء. فهذا الاحتمال جملة وتفصيلا لا يمكن الاستناد إليه. فأولا نقول بأن الإضمار يمكن أن يكون من زرارة نفسه بحسب السببين الأولين، هذا كاحتمال موجود. بحسب السبب الثالث التقطيع نقول نعم لا يكون الإضمار من زرارة، ولكن ربما يكون الإضمار من أحد الرواة من جاء من بعده مثل حريز أو حماد أو الحسين أو غيرهم. ولكن لو كان المنقول عنه غير الإمام لكان عليهم أن يبينوا، ولا يعتبر تدليس، لأن كل من يسمع عنهم أنهم ينقلون عن زرارة عنه أو عن زرارة قلت له يتبادر إلى ذهنهم أن المسؤول هو الإمام، فلا يصدر منهم ذلك إلا على نحو الغفلة التامة، وهذا بعيد. فعلى كل حال يمكن يعني الذي نعتمد عليه هو أن نقول بأن الإضمار من الثقات مطلقا سواء كانوا من أمثال زرارة أو أقل شأنا من زرارة لا يصدر منهم الإضمار إلا عن الإمام عليه السلام، وذلك لأن زرارة مثلا أو غيره من الثقات أصحاب الكتب والأصول هو في صدد مقام كتابة الحديث المروي عن أهل البيت عليهم السلام. زرارة عندما يكتب أصل لا يريد أن يسجل كشكول فينقل عن كل ما عن كل من سمعه، وإنما يريد أن ينقل أحكام وما يرتبط بها عن الأئمة عليهم السلام، عن الإمام الباقر عليه السلام أو عن الإمام الصادق عليه السلام. هو هذا هدفه، هذا غرضه من كتابة الكتاب. بقية أيضا أصحاب الكتب، من يأتي ويكتب كتاب في الصلاة أو في الطهارة أو في الوضوء أو في الحج أو في الصوم، هو غرضه ماذا؟ غرضه أن ينقل الأحاديث التي سمعها عن الإمام مباشرة أو عن راون عن الإمام. هذا الغرض، الغرض أن يجمع هذه الأحاديث، إن كان عنده باب خاص صلاة مثلا فينقل الأحاديث المرتبطة بباب الصلاة عمن وصل إليه، إما أنه هو مباشرة سأل الإمام أو سأل غيره أو سمع من غيره أو روى عن غيره الذي يختص بباب الصلاة. إذا كان عنده كتاب جامع أيضا جامع بالنسبة إلى روايات أهل البيت عليهم السلام. هو هذا الغرض من كتابة الكتب وكتابة الأصول من أصحاب الكتب. عليه عندما الآن يقطع الرواية، يقطع الرواية، في الأول موجود اسم الإمام، فيما بعد غير موجود اسم الإمام، وبعنوان قلت له أو سألته نعرف أنه المقصود منه الإمام لا غير، لأن الغرض أساسا من كتابة هذا الكتاب هو أن يكتب أحاديث أهل البيت عليهم السلام، ما وصل إليه، ما اعتبره، ما اعتمد عليه أيا كان عن أهل البيت عليهم السلام هو يكتبه. فلو أراد أن ينقل عن غير أهل البيت كان عليه أن يذكر ذلك، فيذكر إذا كان عن الحكم العتيبة يقول الحكم العتيبة، إذا كان عن غيره يقول عن غيره، هذا كان هو المناسب، وإلا كان مخالف لوثاقته لأنه يعتبر نوع من التدليس، لأن كل واحد سيقرأ في هذا الكتاب سينقلح في ذهنه أنه أن المروي عنه والأئمة عليهم السلام، أحد الأئمة عليهم السلام، فوثاقته تمنع من ذلك. فلهذا نقول أن إضمار كل ثقة يكون معتبرا، يعني نعتبر الرواية معتبرة لأن هذا الإضمار عن الإمام عليه السلام بالوجه الذي ذكرناه. فلا نحتاج أن نقول فقط في مثل زرارة كما يظهر من عبارة السيد الخوي رحمه الله، وإن كان عبارة السيد الخوي خاصة لا نقول هي عامة، أنه يتكلم عن خصوص هذه الرواية فقال فإن شأن زرارة يعني بأن الإضمار من مثل زرارة لا يوجب القذف في اعتبارها، فإنه أجل شأنا من أن يسأل غير المعصوم ثم ينقل لغيره بلا نصب قرينة. نحن نقول ليس فقط زرارة وأضرابه، وإنما مطلق الثقات يمكن أن نقول باعتبار مضمراتهم. فالنتيجة من هذا كله أن الرواية صحيحة لا خدش فيها. طبعا لو لم نعرف الإمام المروي عنه لا يضر في الرواية، يعني كان زرارة أضمرها والمقصود هو الإمام الباقر عليه السلام أو كان مقصود هو الإمام الصادق عليه السلام، هذا المقدار لا يضر، المهم أن المنقول عنه الإمام المعصوم وهذا كافي. هذا تمام الكلام في جهة السند. أما جهة الدلالة وهي طبعا الجهة الأخرى المهمة، الرواية هكذا قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به. قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، أو ولا ينقض نسخة الأخرى، ولا يعني في الوسائل تنقض، في المصدر ينقض، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. هذه هي الرواية. الرواية طبعا فيها سؤالان، سؤال أساسا خارج عن بحثنا، وهو القسم الأول من الرواية: الرجل ينام وهو على وضوء توجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء. السؤال عن الخفقة والخفقتين، هل توجب عليه الوضوء أو لا؟ وأطالوا، أو يعني ذكروا، لا نقول أطالوا، هنا عدة احتمالات: أن السؤال أتوجب الخفقة والخفقتان، سؤال عن شبهة مفهومية أو عن شبهة حكمية أو عن شبهة موضوعية أو لا، كلام بينهم. الآن لا حاجة للتعرض إلى ذلك، لأنه خارج عن أساس البحث في الاستصحاب. فقط أشير إلى نقطة، هنا قال: فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. هنا النقطة كان يفترض أذكرها في الجهة الأولى، نسيت الآن تذكرت. الذي ذكرناه في الإضمار هو بنحو عام، يعني نحن نقول أن هذه الرواية، أن هذه الرواية تامة بنحو عام، يعني القرينة التي ذكرناها جهة عامة. عندنا أيضا جهة خاصة في خصوص هذه الرواية. خصوص هذه الرواية إذا تأملنا في طريقة السؤال وطريقة الجواب، نعلم، نقطع بأن زرارة يتكلم مع الإمام ولا يتكلم عن مثل حكيم، مثل الحكم بن عتيبة وأمثاله. لاحظوا هنا: قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء، فيسأل عن حكم الخفقة والخفقتين، سواء كان بنحو الشبهة الموضوعية أو بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة المفهومية. ثم لما أجاب العبارة: فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، هذا التعبير خطاب من مثل شخص عالي إلى زرارة، لا من مثل حكم عتيبة أو واحد من الرواة. على كل حال، ثم أيضا قال: قلت فإن حرك، نفس زرارة تبعا للسؤال الأول ذكر سؤال آخر: فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به، في مقام الاستفهام. هذا لا يتصور، مثل هذا الكلام لا يتصور عن أنه يسأل مثل الحكم العتيبة. عندما ينقل عن حكم العتيبة، حكم العتيبة حدث بحديث ينقل عنه قال الحكم العتيبة كذا، نعم. أما تعبير قلت له وجاي للاستفهام، هذه قراءة داخلية نستطيع أن نقول تدل على أن المروي عنه هو الإمام. فإذا الجهة الثانية، الجهة الثانية قلنا نقول هكذا، أنه عندنا في الجهة الأولى، الجهة الأولى جهة السند، جهة الإضمار، جهة يعني نعم في جهة الإضمار نقول عندنا قرينتان، قرينة عامة وقرينة خاصة، تدلان على أن المروي عنه هو الإمام. القرينة العامة هو ما ذكرناه أولا، من أن إضمار الثقة مع أنه في صدد مقام بيان وكتابة أحاديث أهل البيت عليهم السلام. هذه القرينة الآن لا نعيدها. القرينة الخاصة نفس هذه الرواية، نفس الأخذ والرد، السؤال والجواب الموجود في الرواية يستطيع القارئ المتتبع العارف لروايات الزرارة أن يجزم بأن المروي عنه هو الإمام. هذا النقطة، نقطة السند، يعني استدركنا الآن. الآن نرجع إلى نقطة الدلالة. نقطة الدلالة قلنا أنه هنا عندنا سؤالان. السؤال الأول قلنا لا ربط له بمحل البحث، فلا حاجة إلى أن نقف فيه، والاحتمالات المذكورة في الخفقة السؤال عن الخفقة والخفقتين ما هو. فقط أشير إلى نقطة ذكر السيد الخوي رحمه الله، يقول وعلى كل حال أجابه الإمام عليه السلام بعدم انتقاض الوضوء بالخفقة والخفقتين بقوله عليه السلام يا زرارة إلى آخره، وإنما جمع بين نوم العين والأذن وترك نوم القلب للتلازم بين نوم القلب ونوم الأذن على ما ذكره بعضهم، فذكر نوم الأذن يكفي عن ذكر نوم القلب، وهذه الفقرة لا دخل لها بالمقام. هذه النقطة الغريبة من السيد الخوي، لأن الرواية الآن التي نقلناها في الوسائل فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب، فصرح زرارة صرح فإذا نامت العين والأذن والقلب، فكيف هنا تقول وإنما جمع بين نوم العين والأذن وترك نوم القلب؟ لم يترك نوم القلب، فما أدري يعني هذا سهو من المقرر أو ماذا. على كل حال المهم هو هو السؤال الثاني، الفقرة الثانية، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.